الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في هذا اليوم السبت الموافق 15 من رجب الحرام لعام 42 و400 ألف في مسجد الصحابة في مدينة الغيضة حرصها الله وسائر بلاد المسلمين نشرع في التعليق المختصر على رسالة للشيخ المجدد محمد عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله بعنوان 6 أصول عظيمة. وهذه الرسالة مع اختصارها إلا أنها مفيدة جدا، ويستطيع الطالب أن يستفيد من 6 الأصول بمعرفة 6 أصول، 6 أصول عظيمة في باب التوحيد والاستقامة على الكتاب والسنة، و6 أصول عظيمة في باب الشرك والتنديد والانحراف عن الكتاب والسنة، لأن الشيء يعرف بضده وبضدها تتبين الأشياء. وحذيفة يقول: كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني. وفي البيت الشعري: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقوله 6 أصول عظيمة ليس معناها أن ليس من الأصول إلا هذه 6، لكن في هذا الباب هناك 6 أصول، وربما رجع إليها بقية الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: من أعجب العجاب، يعني مما يجعل العجب في قلوب العقلاء، والعجب ربما يكون لأمرين: الأمر الأول خروج الشيء عن نظائره، وهذا النوع يثبت لله عز وجل، قال الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون في قراءة. والنوع الثاني بخفاء الأسباب، وهذا ينفى عن الله عز وجل لأن الله بكل شيء عليم. قال: وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، يعني من العجائب العظيمة، وكذلك هو من أكبر الآيات الدالة على أن الله مالك متصرف يفعل ما شاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. والغلاب ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هو من أسماء الأخبار، والله غالب على أمره. 6 أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا، بيّنها جلاها في كتابه وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا إيضاحا واضحا جليا للعوام فوق ما يظن الظانون. فإذا كان بيانها للعوام فمن باب أولى بيانها للعلماء ولطلاب العلم. فإذا قال لك مدرسك أو غيره: هذا أمر يعرفه العوام، معناه أن العلماء يعرفونه من باب الأولى. وإذا كان يعرفه العوام فجهله قبيح. انظر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه لما دخل على عبيد الله بن زياد ووجده ينفي الحوض، قال: يا عجبي، لقد تركت عجائز المدينة، وإحداهن تقول: اللهم إني أسألك أن تسقيني من حوض نبيك. فعجوز وهي من أبعد الناس عن العلم تعرف مثل هذا الأمر وأنت تجهله. فهكذا إذا كان العوام يعلمون هذه 6 الأصول ثم يغلط فيها من يسمى بالعلماء والأذكياء، هذه عجيبة. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. انظر، من أذكياء العالم لم يقل من أذكياء المسلمين، غلط فيها الكثير من أذكياء العالم فما عبدت المخلوقات المربوبات إلا بجهل هذه الست الأصول، وما وقعت البدع إلا بجهل هذه الست الأصول، وما افترق الناس ووقعت الثورات والانقلابات إلا بجهل هذه الست الأصول. وكان المصنف رحمه الله يقول كثير من أذكياء العالم لأن بعض الأمور يتفق عليها العقلاء فضلا عن المسلمين، لكن قد تقع المخالفة في تفاصيلها. فمثلا عقلاء العالم يتفقون على حفظ النفس وعلى حفظ المال وعلى حفظ العرض وعلى حفظ العقل وعلى حفظ الدين، بغض النظر قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا، لكن هذه الأمور يعني الاتفاق عليها ضرورة. ومع ذلك تجد أن أكثر الناس يغلطون في باب التوحيد وفي باب العقيدة وفي باب السنة فضلا عن باب المعاملات والأخلاق. ولا عجب إذا عدناها إلى قول الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فلو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. الهداية والضلال ليست إلى الإنسان، إنما من الإنسان العمل، فيجازى على عمله إن اهتدى ويجازى على عمله إن ضل، وإلا فالأمر يعود إلى الله إرادة كونية ومشيئة كونية. ربما تجد بعض الناس يقول: والله سبب هدايتي أني استمعت موعظة لفلان. نعم، هذا من أسباب الهداية، لكن هو توفيق الله. قد استمع أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تفع، واستمع أبو لهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما اقتنع، وسمع اليهود من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما قد قرأوه في كتبهم من وصايا أنبيائهم وما استجابوا. فالأمر إلى الله الذي من شاء هداه ووفقه واصطفاه واجتباه، ومن شاء خذله وقلاه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. انظر، إنك لا تهدي من أحببت، إخبار أن هداية التوفيق خاصة بالله عز وجل، ولكن الله يهدي من يشاء، وهدايته لمن شاء على مقتضى علمه وحكمته، لأنه ختم الآية بقوله: وهو أعلم بالمهتدين. فليس كل إنسان أهل الهداية. قال: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين، والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. ركز على هذا الأصل. الأصل عند أهل الإسلام إخلاص الدين لله، والأصل عند أهل الكفران التشريك مع الله عز وجل. فلما كان أصل أهل الإسلام الإخلاص، حرصوا عليه في عباداتهم القولية والفعلية والاعتقادية. وقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في آيات أكثر من هذا: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. وعبارات السلف قد تنوعت أيضا في هذا: كل ما لم يرد به وجه الله يضمحل، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فالإخلاص هو دين الأنبياء والمرسلين، ومن سار على سيرهم من الأئمة المهتدين، ومن اكتفى أثرهم من الصالحين في كل زمن وحين. ويحرص المسلم على هذه العبادة الجليلة، فلا يشرك مع الله عز وجل غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ويكون بعيد عن الرياءين الأكبر والأصغر. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فإخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له هو الدين الذي بعثت به الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. معنى اعبدوا الله أي اخلصوا العمل لله. وهذه الجملة فيها معنى لا إله إلا الله. فإخلاص الدين لله إثبات، وقوله لا شريك له نفي. وبيان ضد الشرك، أعني ضد الإخلاص الشرك، سواء الشرك القولي كدعاء غير الله، أو الشرك الفعلي كالسجود والذبح والنذر لغير الله، والشرك الاعتقادي كالتوكل على غير الله والاعتماد عليه، وهكذا المراءة وما يلحق ذلك. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهذه الآية أو السورة تسمى بسورة الإخلاص، كما أن قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أيضا تسمى بسورة الإخلاص. فلو لم يكن إلا مثل هاتين السورتين التي يقرأهما صغار طلاب العلم، بل صغار المسلمين سواء في مدارسهم أو في مساجدهم أو عند آبائهم وأمهاتهم. الغالب أنهم يحفظون هاتين السورتين. لما فيهما من الدعوة إلى الإخلاص. يفهمه أبلد العامة فضلا عن العقلاء، فضلا عن العلماء، فضلا عن الأذكياء. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار بسبب البعد عن منهج السلف، بسبب الجهل، بسبب الفرقة، بسبب وجود علماء السوء ودعاة الضلال، بسبب الشبه الطارئة على الناس، لأن هذه الأمور هي التي تغير ما عليه الناس. الأشياء التي تأتي على المسلمين من أعدائهم سواء كان العدو من الكافرين أو كان الشيطان الرجيم أو كانت النفس الأمارة بالسوء أو كان الهوى الذي يجر إلى تقديم العقل على النقل وإلى تقديم علم الكلام على علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الدول من أسباب هذا الفساد، فتجد أنهم يقدمون ويقربون علماء الضلالة ويسخرون لهم من الآلات ما يوصلون به الضلال إلى أبعد الأماكن، لا سيما في هذا الزمان يجعلون التلفزيون الذي ابتلي به كثير من الناس يتكلم بالشبه، وهكذا الراديو والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، ولا يسلم إلا من سلمه الله. الناس لجهلهم يتلقفون كل ما جاء كل ما نزل. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تلقي الصالحين. لما تقول يا أيها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتتكلم عن التوحيد وتحذر من الشرك والتنديد وتحذر من شد الرحال إلى القبور وتحذر من بناء القباب والكتابة عليها والنذر لها وغير ذلك، يقولون هذا ما يحب الصالحين. الله عز وجل يقول لكم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذا يعاديهم ويتكلم فيهم. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وربما قالوا هذا يتكلم في العلماء ويتكلم في حملة الدين بمجرد أنك تدعو إلى التوحيد، بمجرد أنك تدعو إلى السنة، بمجرد أنك تدعو إلى العلم والعمل يتنكرون لك، لأن الشيطان صور لهم أن الذي يدعو إلى الإخلاص عنده بغض للأولياء وعنده تزهيد في الأولياء. لذلك تجد الآن أول ما تقوم تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك والتنديد، ربما يصورونك أنك فرقت بين الأمة. انظروا إلى هذا يتكلم في أمور تفرق الأمة. كلنا نقول لا إله إلا الله، وإذا قلت لهم هذا يعبد من دون الله قالوا اتق الله، هذا ولي، هذا سيد، هذا شريف، هذا إنما هو واسطة، لأنها أصلا قد غيرت الفطر وتنكست. وإذا قلت اجعلوا قبر أبي كقبور الناس، لا سيما إذا كنت من الناس الذين يسمونهم من آل البيت أو من الصوفيين ومنحو ذلك، يقول انظر هذا مقصر في حق الولي، مقصر. وفي العهد القديم يحيى بن حمزة لما مات أخوه في بعض البلدان كتب لهم وقد بلغني أنكم جفوتم فلان ابن فلان، أي ممن يسمونهم أولياء، فإما أن تكرموه وإلا حولناه إلى غيركم. ما هو الإكرام؟ أن تبنى عليه قبة وتجعل له نذور وتجعل له زيارة هذا هو الشرك، هذا هو الشرك، وهم يسمونه إكرام للصالحين. وهذا من المصائب، إذا تغيرت الفطر هذه من أعظم المصائب، تنكست أيام يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرؤي بالله، مصيبة. تتكلم كلامك غير مقبول، تنصح نصحك غير مقبول، تصدق صدقك مردود عليك، يتكلم أهل الكذب والزور والبهتان وكلامهم هو المسموع والمنشور في الصحف والمجلات والإلكترونيات، ويسمع عند الحكام ويسمع عند التجار ويسمع عند طوائف الناس. إذن هذه الفتنة التي جعلها الشيطان في قلوب هؤلاء ليست بالسهلة. الآن أهل السنة عند العامة ماذا؟ جاءوا بدين جديد بسبب ما تلقوه من أهل البدع، لذلك ما يأتي يحضر هذه المجالس إلا من بصره الله بالحق، وإلا أغلب الناس يقول لك يا أخي أنتم جئتم بدين جديد، أنتم تحرمون كل شيء، أنتم ما عندكم تقدير للصالحين والأئمة المهتدين. قال: وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم، ولذلك ينفقون الأموال الكثيرة من أجل ذلك. انظر هذه الأيام يبدأ صوفية حضرموت ومن إليهم من يوم 27 رجب في الاستعداد لزيارة قبر هود في 11 و12 و13 من شهر شعبان، وينفقون أموالا وأوقاتا ودعوة، ثم يذهبون إلى هذا القبر ويعملون مشاعر يعتقدونها مقدسة كمشاعر الحج تماما، من رمي وتقصير واغتسال وما يقارن ذلك من الدعاء والرجاء وشد الرحل وزيارة القبور أيضا المسماة بقبور أبي بكر بن سالم، لأنهم يعتقدون أن الزيارة لا تتم إلا بالمرور بعينات التي فيها قبور عائلة أبي بكر بن سالم السبعة، سبعة قباب كلها لها نذور ولها زيارات ولها شد رحل وبها تمسح، فهذا عندهم استطاعة، هذا عندهم محبة للصالحين، هذا عندهم تعظيم لآل البيت. فلبس عليهم الشيطان أمر دينهم، فأصبح الشرك عندهم هو الطاعة والتوحيد والاستجابة، وأصبحت دعوة أهل السنة عندهم دعوة مفرقة جاءت بدين جديد وبنحو هذا. نعم، دعوة أهل السنة مفرقة بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه: محمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، لما جاء الرسول تفرق الناس، كانوا على شرك، على إلحاد، على انحراف، وكل منهم لا ينكر على الثاني، الذي يعبد هبل هبل، والذي يعبد مناه مناه، والذي يعبد العزة العزة، والذي يعبد الشمس الشمس، والذي يعبد القمر القمر. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فبينوا لهم أن هذا شرك وهذا توحيد، ودعوا الناس إلى إفراد الله بالعبادة، ودعوا الناس إلى الإخلاص. فهكذا أهل السنة يدعون الناس إلى طاعة الله وإلى إفراده بما يجب له، وإلى إنزال الناس منازلهم بدون غلو بدون جفاء. فالصالح من آل البيت يحب محبة شرعية، له حق الإسلام وله حق قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يقول: ارقبوا محمد في آل بيته، ويقول لأن أصل قرابة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذكركم الله في أهل بيتي، لكن نفس النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أذكركم الله في أهل بيتي قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور والكتاب عليها والجلوس عليها والصلاة إليها، ونهى عن شد الرحل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذن هؤلاء الذين يذهبون إلى قبر هود ويشدون الرحل لذلك، وأيضا قبر مزعوم ما عندنا دليل أنه قبر هود، ولو كان قبر هود ما جاز شد الرحل إليه. الذي يقول أشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخطئ، هذا مخطئ. أقل أحواله أن تكون هذه بدعة منكرة. إذا كان شد الرحل لقصد الزيارة فقط بدون دعاء بدون تبرك بدون استغاثة بدون شيء من ذلك بدعة، فكيف إذا قارنها الدعاء والرجاء والخوف والتوكل والاعتماد؟ هذا شرك أكبر مخرج من الملة. ولذلك أنكر العلماء وما زال ينكرون على الصابوني رحمه الله مع أنه من أئمة الهدى، لما قال وها أنا أكتب هذا الكتاب وأنا يعني عازم على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طبرستان. فقصد المسلمين من زيارة المدينة النبوية زيارة المسجد، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا وصلوا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. أما ما يفعله هؤلاء من شد الرحال، وبالذات في شعبان الآن ستجد شد رحل إلى قبر المزعوم لهود، إلى قبر العيدروس، إلى قبور يعني أبي بكر بن سالم ومن إليه، إلى قبر ابن عيسى، إلى قبر حنظل وحنظلة، إلى قبور المحضار ومن إليهم. يعني يبقى شهر شعبان وما إليه من الشهور كل شد رحل مع ما تظهر فيه من البدع والخرافات والشركيات والبلايا. ويقول لك أنتم فرقتم بين الناس، أنتم ما تتكلمون إلا في هذا الباب، هذا الباب هو الإخلاص الذي دعا الله إليه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا الذي أمر الله به وما إليه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الذي نهى الله عنه وما إليه. إذن يا أخوة هذا الأصل لابد أن يحفظ ويفهم، وهو أن المسلم عليه الإخلاص لله عز وجل، وليحذر الشرك والتنديد، وأن الشيطان قد صور للناس الإخلاص بأنه توحيد، والتوحيد بأنه بدعة وضلالة. والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.